إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأشكر الإخوة القائمين على النادي الطلابي في هذه الكلية العريقة على إتاحة هذه الفرصة وعلى تصميم هذا البرنامج العلمي المصاحب للبرامج الرسمية وما تسمى بالصفية، لحاجتنا جميعاً أيها الأحبة إلى استثمار كل لحظة من أوقاتنا وأعمارنا وساعاتنا فيما يمكن أن يكون لبنة في البناء العلمي الذي نطمح له جميعاً أيها الأحبة. ثم أشكر لكم جميعاً هذا الحضور وإحسان الظن بأخيكم، وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعاً العلم النافع والعمل الصالح والقول السديد والنهج الرشيد، كما نسأله تعالى الفقه في دينه والثبات على أمره والاستقامة على طاعته، وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبساً علينا فنضل. أيها الأحبة، حديثي لكم هذا اليوم هو حديث مع النخبة، حديث مع الخاصة، حديث قد لا يكون مناسباً أن يطرح في المجتمعات العامة والمحاضرات الثقافية التي يختلط فيها الناس بمختلف درجاتهم العلمية وإدراكاتهم، إنما حديثي مع نخبة اختصهم الله عز وجل بأن سلك بهم سبيل العلم وطريق الهداية والاستقامة. نحن نتحدث من داخل مصنع من مصانع الرجال، بل من مصانع عقول الرجال، في مؤسسة تقوم على البناء. نحن أحوج ما نكون أيها الأحبة إلى هذا البناء، نحن في مرحلة البناء، فيجب علينا جميعاً أن نستشعر خطورة المرحلة التي نعيشها، وهي لا تخفى على أحد. فنحن نعيش في فترة من الزمن زهد الناس في العلم وفي أهله وكثر الجهل، مع كثرة وسائل نشر الشبهات والشهوات والتشكيك في ثوابت الدين ومسلماته. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر محذراً عما يكون في آخر الزمان، ونحن بلا شك نعيش في آخر الزمان، بأنه يرفع العلم ويكثر الجهل، وهذا ما نراه. والعلم أيها الأحبة ليس هو معرفة القراءة والكتابة فحسب، إنما العلم هو المعرفة بالله سبحانه وتعالى. ولا شك أنكم تعرفون ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية من فضائل العلم ورفعة شان أهله ما لا يخفى على أحد منكم. ولذلك فإن حديثي اليوم هو حديث للنخبة، وهو من باب التذكير للتعليم، فما أقوله أعلم وأجزم يقينا بأنكم قد سمعتموه كثيرا وقرأتموه، ولكننا نحتاج إلى أن تكون هذه المعلومات التي سهل تحصيلها وكثرت وسائلها أن تكون واقعاً عملياً نعيشه، لا مجرد أفكار في الأذهان تزيد من مسؤولية الإنسان وقيام الحجة عليه عند ربه سبحانه وتعالى. فنحن نعيش ويجب أن نستشعر خطورة المرحلة التي نعيش فيها أيها الأحبة، ونستشعر أيضاً المسؤولية الملقاة على عواتقكم أيها الشباب. هذه المسؤولية أؤكد لكم أن الأمة تنتظركم بشغف ولهفة، تنتظركم للبناء لا للهدم، تنتظركم للتعمير لا للتدمير. الأمة يقودها علماؤها، الأمة إذا لم تقد بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا يؤبه بها في أي واد هلكت، نسأل الله العافية والسلامة. فمسؤوليتكم جسيمة، وأنتم الآن أيها الأحبة في مرحلة البناء استعداداً للعطاء بإذن الله عز وجل بعد هذا البناء الراسخ. وأول البناء هو البناء العلمي المتين القائم على أصول ثابتة من ديننا الحنيف، من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هنيئاً لكم أيها الأحبة في أن الله سلك بكم هذا السبيل، وهذا يستوجب أن نستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بأن هيأ لنا هذا السبيل وجعلنا من طلبة العلم. وكم من شاب لا يقل عنا ذكاء ولا فطنة ولا حرصا حيل بينه وبين ما يشتهي لأسباب كثيرة لا تحتاج إلى تفصيل. استشعار الإنسان بأنه في مقام نعمة خصه الله تعالى بها، وفي مقام مسؤولية هو أحوج ما يكون إلى التذكير والاستعداد للقيام بها، وفي مقام التذكير بخطورة المرحلة التي نعيشها ونرى أبناءنا يتخطفون من بين أيدينا ومن خلفنا، بل يوظفون وللأسف لقلة علمهم بأن يكونوا أدوات تدمير لا تعمير، وبأن يكونوا سلاحاً في نحور أهليهم بدلاً من أن يكونوا حماة لأهليهم ودينهم. فهذا كله يجعل ويثير في الإنسان خطورة المرحلة التي يعيشها، ويجب أن يكون الإنسان على بصيرة من أمره وعلى استعداد بكل وسائل الاستعداد للبناء قبل العطاء. أيها الأحبة، من هذه النعم أن يستشعر الإنسان قدر هذا الفضل الذي خصكم الله سبحانه وتعالى به. ولن أسترسل في الحديث في الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها فضل العلم وأهله، فأنتم تعلمونها جيداً. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والنصوص الكثيرة في هذا يرفع الله الذين أوتوا العلم منكم، الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجات، وتعرفون النصوص في هذا الأمر مما لا يقتضي إعادته. لكننا ننبه على التنبيه على نقاط سريعة لضيق الوقت أيضا. ومن أهم هذه النقاط أيها الأحبة، أولا أنكم تنهلون من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك والله مفخرة وعزا يستشعر الإنسان أنه يشارك في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع مالا دينارا ولا درهما، إنما الأنبياء جميعا ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. أسأل الله أن تكون من هؤلاء الذين لهم هذا النصيب الوافر والحظ الوافر العظيم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ولذلك لما رأى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه اشتغال الناس بالدنيا وقلة الحرص على حلق العلم ومجالس العلم، نادى مناديا في السوق: أيها الناس، ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في السوق، يقسم وأنتم يقسم في المسجد وأنتم في أسواقكم. فانجفل الناس مسرعين إلى هذا المسجد بحثا عن هذا الميراث، ظنوا أنهم سيجدوا أكواما من الدنانير والدراهم من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخلوا المسجد فالتفتوا يمنة ويسرة، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه من خلفهم، قالوا: أين ميراث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرت يا أبا هريرة؟ فذكرهم هذا الحديث، قال: إن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه الحلق، حلقة ابن مسعود، حلقة ابن عمر، حلقة ابن عباس، حلقة أنس بن مالك، هذه الحلق هي ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ليس بعاقل من أمكنه درجة وراثة النبي صلى الله عليه وسلم ثم فوتها. فأنتم أيها الأحبة الآن بإمكانكم أن ترثوا من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وأن تنهلوا من معينه الصافي ما تشاءون، وعليكم الحرص، كل الحرص في أن الأخذ بأكبر قدر ممكن من هذا الميراث النبوي العظيم. الأمر الثاني أيها الأحبة أنه لا يخفاكم أن العلم هو مادة حياة القلب، وأن الإنسان بقلبه، متى ما صلح القلب صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. صلاح القلب أيها الأحبة إنما هو بالعلم، وأعني بالعلم في حديثي هو العلم المأخوذ من المصدر الرباني من الوحي المعصوم، العلم بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالعلم حينما يطلق إنما ينصب على العلم الشرعي وأدواته المعينة، أما الصناعات العلوم الأخرى فهي مهن وصناعات يتعلمها الإنسان وهي بمقاصدها، فإن أراد الإنسان بها خيرا فله خير، وإن أراد بها غير ذلك فله مقصده. أما العلم الذي يرفع الله سبحانه وتعالى به العلماء درجات فهو العلم بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فحياة القلوب إنما تكون بالعلم، ولهذا يقول الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فبهذا النور من الوحي، هذا هو العلم الذي يميز به المسلم بين الحق والباطل، بين الصحيح والسقيم، بين النافع وبين الضار. هذا هو حياة القلب، هذا هو الذي تكون به حياة القلوب واستقامتها. ولهذا اسمعوا إلى نداء ربكم سبحانه وتعالى حينما يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الحقيقية إنما هي بالاستجابة لله وللرسول، الاستجابة لنداء الله عز وجل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والفقه في دين الله عز وجل في هذا الأمر لما يحييكم. فالحياة الحقيقية إنما هي في الاستجابة لله وللرسول. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فهذه الآيات وما في معناها تعطي دلالة على أنه لا حياة ولا استقامة ولا سعادة في الدارين إلا بالعلم، إلا بالعلم بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ذلك هو الصراط المستقيم والمنهج القويم الذي إذا سار عليه الإنسان فإنه يحييه الله عز وجل كما وصفها سبحانه وتعالى بأبلغ وأقصر عبارة حياة طيبة، ومن حاد عنها فلا يؤبه به في أي واد هلك والعياذ بالله. وهذا هو الذي سار عليه سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم جميعا، فكان دين الله عز وجل أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليه رأيا أو معقولا أو تقليدا أو قياسا أو هوى، فطار لهم الثناء الحسن في العالمين، وجعل الله سبحانه وتعالى لهم لسان صدق في الآخرين. ثم تأخر بنا الزمان كما تلاحظون، فقل العلم وعم الجهل ورزيت الأمة بموت العلماء، وكثر المفلسون والأدعياء، فنطق الرويبضة وتكلم الرجل التافه في أمر العامة كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وظهرت ظواهر مزعجة وأمور مفجعة من هزال علمي وضعف عقدي وفوضى في النظر والاستدلال، وأثير الخلاف على مصراعيه حتى في مبادئ العلم وضرورياته، وشكك في نصوصه ومسلماته، وتجوسر على مخالفة إجماعاته وعلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون للقلب حياة والإنسان يرى مثل هذه المآسي التي نعيشها اليوم أيها الأحبة؟ من هذه الفضائل والدواعي التي الحاثة على العلم والحرص عليه والعض عليه بالنواجذ أنه أقرب طريق إلى الجنة، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. وهذا أمر في غاية الأهمية، كلنا يريد الجنة وكلنا يسعى إلى رضوان الله سبحانه وتعالى وحلول دار كرامته، فالسبيل إلى ذلك إنما هو بالعلم، إنما هو بالعلم والاقتداء بالعلماء والسير في كنفهم من أجل سائلين المولى عز وجل أن يجمعنا الله عز وجل مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. كذلك أن من وفقه الله عز وجل إلى هذا السبيل فهذا دليل على خيريته، وعلى أن الله عز وجل قد اختار لعبده مسلكا خيرا فاضلا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. ومفهوم المخالفة من هذا الحديث أن من لم يرفع بذلك رأسا ولم يهتم بالفقه في دين الله عز وجل فهذا دليل على عدم إرادة الله تعالى له بالخيرية. ونسأل الله العافية والسلامة ونعوذ بالله من الحرمان. أيضا يقول سبحانه وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، خيرا كثيرا. وهذا الوصف الرباني لمن آتاه الله سبحانه وتعالى الحكمة. وما هي الحكمة المذكورة هنا في الآية؟ لأن الحكمة جاءت في القرآن في أكثر على أكثر من معنى يحدده السياق. يقول مجاهد الإمام المفسر المشهور المعروف رحمه الله تعالى، يقول: الحكمة العلم والفقه في الدين. ويقول الإمام مالك: وقع في قلبي أنه الفقه في الدين. فلذلك من سلك الله به هذا السبيل وآتاه شيئا من الحكمة فيكفيه أن الله قد قال فقد أوتي خيرا كثيرا، نسأل الله الكريم من فضله. الأمر الثالث أيها الأحبة أن هذا المسار وهذا المنهج وهذا السلوك في طلب العلم أنه من أكبر أسباب المغفرة والمنزلة عند الله سبحانه وتعالى العالية. ويكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. هل هناك أفضل من هذه المجالس أيها الأحبة التي تغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة وتحفها الملائكة تدعو للحاضرين وتثبتهم وتدعو لهم وتناصرهم وتحفهم الملائكة؟ والأعظم من ذلك كله أن يذكرهم الله تعالى في من عنده، وذكرهم الله تعالى في من عنده. أما من حيث الأجر فلا يخفى أن العالم كل من تعلم منك حرفاً واحداً فإنك بموتك يبقى هذا الأجر سرمدياً أبدياً لا ينقطع. ولذلك فخيركم من تعلم القرآن وعلمه كما قال صلى الله عليه وسلم، فكل من تعلم منك حرفاً واحداً فإنك تموت وينقطع عملك ولكن يبقى ذلك الأثر مستمراً بعد وفاتك. والعلم النافع هو من الأعمال والباقيات الصالحات التي تبقى للإنسان بعد وفاته. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها علم ينتفع به فهنيئا له. ومن باب الطرف أننا نجد بعض العامة من غيرتهم ومحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وشفقتهم ومحبتهم أن يقدموا شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم، أننا نجد بعض هؤلاء العوام من يقول أنا أديت هذه العمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قمت بحجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بأضحية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدري هذا المسكين هذا الجاهل أن كل عمل صالح يقوم به أي عبد مؤمن فإنه يصب في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي دلنا عليه وعلمنا إياه وسلك بنا هذا السبيل، من غير أن ينوي الإنسان أن تكون هذه العمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الحجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو هذه الصدقة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل عمل يعمله الإنسان من أعمال الصالحات فإنه في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت طالب العلم كل علم تعلمه فإنه يصب في ميزان حسناتك، وإن قد ذهبت بك الدهور وفارقت هذه الحياة. ولذلك يجب أن يكون الأمر واضحاً جداً أيها الأحبة في احتساب الإنسان ما يبذله في هذه الدنيا أن يكون من الباقيات الصالحات التي يلحقه أثرها ونفعها عند الله سبحانه وتعالى. لا شك أيها الأحبة أن هناك أهداف وغايات لهذا العلم وثمار، أولها ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، لأن العلم عبادة والعبادة لا بد فيها من الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وتعرفون خطورة الخلل في الإخلاص وخاصة في طلب العلم، لأن الأمور إذا لم يرد بها وجه الله عز وجل فإن الإنسان يحرم ثوابها إلا العلم. فأول من تسعر به النار يوم القيامة أن يؤتى بثلاثة، ومنهم القارئ فيقال فيما قرأت فيقول فيك يا رب فيقال كذبت، وإنما ليقال وقد قيل فيؤمر به إلى النار والعياذ بالله. ولهذا كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وهو الراوي لهذا الحديث كان يفتتح مجالس علمه بهذا الحديث، بل ويبكي حينما يحدث بهذا الحديث. وهذا الأمر يؤكد على ضرورة الاجتهاد في تخليص النية من أدرانها ليكون علمنا يراد به وجه الله عز وجل والدار الآخرة لا لغرض من الدنيا، لأن العلم عظيم أيها الأحبة لا يمكن أن يكافى ويقابل بعرض من الدنيا قليل مهما كان هذا العرض. وإنما يراد به ما عند الله سبحانه وتعالى. وأبشركم أن من ثمرات العلم أن الإنسان قد يسلك الطريق طلب العلم والنية فيها ما فيها من الغبش، ولكن من بركة العلم ومن ثمار العلم أن يقلب الإنسان نيته ويريد بذلك ما عند الله سبحانه وتعالى، كما قال معاذ أو غيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. فمن ثمرات العلم النافع أنه يصحح نية العبد ويخلصها من أدرانها. ولهذا قال يوسف بن أسباط يقول: تخليص النية من أدرانها أشد على السالكين من طول المجاهدة، أو العاملين من طول المجاهدة. فيحتاج الإنسان دائماً إلى إخلاص نيته في الطلب، لأنه بإخلاص النية فإن العلم يكون عبادة يؤجر به عند الله سبحانه وتعالى، ثم يبارك الله سبحانه وتعالى في العلم وإن قل، يكون مباركاً مثمراً. كثيراً من الشباب وكثيراً من طلبة العلم يقول: أنا أقرأ وأقرأ وأقرأ ولكني لا أستوعب، لا أستوعب. أخلص النية يعينك الله سبحانه وتعالى على الفقه في دينه سبحانه وتعالى. أما إذا كانت النية فيها غبش فالأثر محدود بلا شك، بل العاقبة وخيمة، نسأل الله العافية والسلامة، إذا لم تلحق رحمة الله سبحانه وتعالى وتدرك رحمة الله سبحانه وتعالى العبد في تصحيح نيته وانطلاقها إلى الله سبحانه وتعالى. أيضاً أيها الأحبة، من هذه الأمور المهمة جداً هو رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. لماذا أطلب العلم؟ أنتم تعلمون جميعاً إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعاً من صدور الرجال، وإنما ينتزع العلم بنزع العلماء بموتهم. فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، كما نرى اليوم اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذلك أيها الأحبة، أول ثمرات هذا العلم ومن أهمها أن تعبد الله على بصيرة لا على تخمين، أن لا تقلد دينك الناس، إنما تكون على بينة وبصيرة من دين الله عز وجل، فتعبد الله سبحانه وتعالى على بينة وعلى بصيرة وعلى دليل وعلى محجة واضحة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فرفع الجهالة عن نفسك هذا غرض مهم. لماذا؟ لأن الإنسان خلق ظلوما جهولا، ولا يمكن أن يرفع ذلك الجهل إلا بقدر ما تنال من العلم. ونحن نعلم جميعا أيها الأحبة أن الفساد عادة لا يكون إلا بسبب فساد في العلم أو فساد في القصد. وفساد العلم أن يبني الإنسان دينه على غير هدى، على غير بينة، على غير دليل، على ضلالة، فيعبد الله مخلصا ولكن على غير بصيرة فيضل والعياذ بالله. ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نستعيذ من سلوك هذا السبيل في كل ركعة من صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالضالون هم الذين فسد العلم عندهم، عبدوا الله على جهالة على غير بينة، ويدخل فيهم العباد على غير علم، ويدخل في ذلك دخولا أوليا النصارى الذين عبدوا الله على غير هدى وعلى غير بينة وعلى غير علم فأصبحوا من الضالين. والفساد الآخر هو فساد القصد والعياذ بالله، وهو الذي للعلماء الذين وقعوا في الانحراف نصيب كبير من ذلك. وكذلك اليهود المغضوب عليهم لأنهم انحرفوا عن علم، فسدت نياتهم وفسدت مقاصدهم فانحرفوا عن الصراط المستقيم والعياذ بالله. ولذلك يقول سفيان رحمه الله تعالى: من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لفساد العلم عندهم، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لفساد القصد والإرادة والنية عندهم، أعاذنا الله تعالى وإياكم من هذه المسالك. أيضا من ثمار العلم والأساسيات المهمة في هذا الجانب هو إغلاق مداخل الشيطان على الإنسان. ومداخل الشيطان على الإنسان إنما هي بسبب شبهة أو بسبب شهوة، ولا تخرج عن هذين المدخلين الخطيرين. الشبهة علاجها إنما هو بالعلم، الشك والعياذ بالله وهو ثمرة الشبهات لا يكون علاجه إلا باليقين الذي لا يأتي إلا بالعلم، الشهوة علاجها إنما هو بالصبر، وهذا أيضا لا يتأتى إلا بالعلم بأحكام الله تعالى وأجر الصابرين وما يترتب من آثار على الصبر وتحمل هذه الشهوات وتقديم مرضات الله تعالى على شهوته وغريزته، وهذه لا تنمو وتقوى ويقوى الإيمان الرادع إلا بالعلم الراسخ من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هنا وفي هذا المقام أذكر أثرا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، قال الليث بن سعد قال: كتب رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن اكتب لي العلم كله، يعني شهوة تحصيل العلم بأدنى طريق وبأسهل وسيلة، هذا أمر يعني مجبولة عليه النفوس، لكنه لا ينال إلا بجهد وتعب ونصب. فهذا الرجل أراد من ابن عمر، وحسبك بابن عمر رضي الله تعالى عنهما من هما في الفقه والمكانة والمنزلة في الدين، قال: اكتب لي العلم كله. فكتب إليه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله تعالى يوم القيامة وأنت خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموالهم، عفيف اللسان من أعراضهم، فافعل. الله أكبر، هذه كلمة جامعة فيها ثمرة العلم. هذا العلم ثمرته العلم الذي لا يحول بين الإنسان وبين محارم الله عز وجل، فهو وبال على صاحبه، وهو من الحجة عليه، نسأل الله العافية، الحجة عليه يوم القيامة والعياذ بالله. إن استطعت أن تلقى الله عز وجل وأنت خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموالهم الحرام، عفيف اللسان من أعراضهم، فافعل. هذه ثمرة العلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لا يمكن أن يحجز الإنسان عن مثل هذه الأمور إلا بالعلم النافع الذي يورث التقوى والخشية لله سبحانه وتعالى، فيكون حاجزاً بينه وبين مثل هذه الأمور. وفي الأثر الآخر يقول أبو القاسم: سمعت مالكاً رحمه الله تعالى يقول إن أقواماً ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم، صار عندهم حماس وغيرة وحرص على العبادة والتقرب إلى الله عز وجل، لكن على غير بصيرة، ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم. قال: فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم، ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك. الله أكبر، كأنه يصف أحوال بعض شبابنا هداهم الله، الذين استغل جهلهم فوظفوا ليكونوا شوكة على أمتهم ووبالا عليهم بدلا من أن يكونوا حماية وحراسة لأمتهم ودينهم، نسأل الله العافية والسلامة. السلامة من هذه الشبه إنما هو بالعلم. ولذلك أيها الأحبة، الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، إنما أتوا من قبل قلة العلم وقلة الفقه في دين الله عز وجل، لأنهم لو عرفوا العلم لحجزهم ذلك عن محارم الله سبحانه وتعالى، ولكنهم أضاعوا العلم فتجرؤوا ووقعوا في هذه الموبقات، وصاروا يتقربون إلى الله عز وجل بسفك دماء المسلمين، بل بخيار المسلمين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بالمبشر بالجنة وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وهذا يعطينا مدى الخطورة أيها الأحبة في التقصير في العلم والفقه في دين الله عز وجل، وما يترتب على ذلك من الانحراف الخطير. ولا علاج ولا نجاة ولا سلامة من الفتن المدلهمة التي تعصف بالأمة اليوم إلا والله بالعلم والفقه في دين الله عز وجل والرسوخ فيه، حتى يكون عند الإنسان حصانة وصيانة من هذه الشبه الخطيرة التي تعصف بعقول المسلمين وأفكارهم. نحن أيها الأحبة نعيش اليوم، نعيش تلوثاً فكرياً، نسمع كلام دائماً أن هناك تلوث بيئي وتلوث صحي وتلوث هوائي. أخطر من هذا كله والله هو التلوث الفكري الذي يعصف بأذهان شبابنا الذين قل علمهم ولم يكن عندهم من الله نور يميزون به بين الحق من الباطل والشبهة من العلم الحقيقي، لأن الشبهة لا تشتبه فيها شبه من الحق وشبه من الباطل، فيحتار فيها قليل العلم وقد تزل قدمه بسبب هذه الشبهة، لأنه ليس عنده من العلم ما يخلصه من هذه الشبهات. ولهذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. يجعل لكم فرقانا أي دليلا وبرهانا تميزون به بين الحق والباطل، فلا يسلم من الفتن والله إلا من آتاه الله علما نافعا يبصر به الطريق، كما مر معنا في الآية السابقة: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. فأكثر الناس اليوم في تيه وفي حيرة وفي ظلمات بسبب كثرة هذه الشبه التي عشعشت في ذهنه، فلم يبصر الطريق السوي ولم يعرف المنهاج المستقيم من أجل أن ينجو بنفسه. فلا نجاة والله إلا بهذا العلم وبالفقه فيه والرسوخ. من هذه الوظائف والغايات أيها الأحبة، ولا أريد أن أطيل لأن الصلاة قد يعني حان وقتها، هو العمل بهذا العلم، لأن من لم يعمل به فإن العلم يكون وبالا عليه ويكون حجة عليه والعياذ بالله. وقديما قيل: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فإذا أردت أن يرسخ علمك فعليك بالعمل بما تعمل. وصحابته رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا قادوا الأمة وكانوا كالجبال في العلم والإيمان والعمل؟ إنما هو بعملهم، كانوا يتعلمون العشر آيات فلا يجاوزوها حتى يعملوا بما فيها، فجمعوا بين العلم والعمل في آن واحد فأثمر ذلك العلم وآتى أكله وينعه. فهذا هو الواجب على الجميع، أن يكونوا أن يأخذوا بعين الاعتبار من أجل ترسيخ العلم أن يعمل به الإنسان. والعلم الراسخ، ونحن في الحديث في برنامج عن الراسخين في العلم، جعلنا الله وإياكم منهم، الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. مسالك الناس من هذا على مسلكين: قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه المشتبهات الشبه، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والصنف الثاني جعلنا الله وإياكم منهم، قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الراسخون في العلم يسلمون للنصوص، يؤمنون بالكتاب كله، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، لا أن يتبعوا المتشابه ويذروا المحكم، وإنما يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ماذا قال الله تعالى بعد هذه الآية؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. لاحظ الربط بين قوله لا تزغ قلوبنا وبين الذين في قلوبهم زيغ. فالراسخون في العلم يلجؤون إلى الله عز وجل وينكسرون بين يديه وينطرحون بين يديه سبحانه وتعالى، سائلين الله الثبات على دينه والاستقامة على أمره. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يقول بعض العلماء هذا هو دعاء الراسخين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. وهو المعصوم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم يفتتح ليله بذلك الدعاء: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالإنسان يجب أن يكون حذرا خائفا من أن تزل قدم بعد ثبوتها. والحي لا تؤمن عليه الفتنة، فعليه باللجأ إلى الله عز وجل والانطراح بين يديه والعمل بما علم والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن أن يكون الإنسان من الراسخين إلا إذا عمل واجتهد في العبادة وأكثر من النوافل بعد الفرائض، فهذه أكبر وسائل الثبات. ولذلك فإن العبد لا يكون راسخا إلا إذا تحققت فيه 3-4 أمور، وأختم بها الحديث لندرك الصلاة، وإلا فالحديث معكم لا يمل أيها الأحبة. أولها أن يجعل بينه وبين الله تعالى تقوى، أن يجعل التقوى بينه وبين الله عز وجل. واتقوا الله ويعلمكم الله. العلم الذي لا يورث التقوى والخشية من الله عز وجل فليس بعلم، بل هو وبال على صاحبه. أن يكون بينك وبين الله التقوى، تتق الله، اتق الله حيثما كنت. والأمر الثاني هو التواضع بينك وبين الناس. كلما ازددت رسوخا في العلم ازددت تواضعا للناس، لكافة الناس. وتعرفون ما في التواضع، وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وأخيره وأفضله. والقلب الذي يدب إليه الكبر والعجب فهو المحروم من العلم والعياذ بالله. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا هو الحرمان. الثالثة الزهد بينك وبين الدنيا. تريد العلم، عليك بعدم الاكتراث بالدنيا والاهتمام بها، فإن كان لها في قلبك نصيب فهو بقدر ما تفقده من العلم في قلبك، وهما ضرتان. ولكن إذا أردت ما عند الله عز وجل أتتك الدنيا وهي راغمة، فليكن همتك في العلو فيما عند الله سبحانه وتعالى، والدنيا إنما هي متاع ومتاع زائل. فلا تستحق ممن أنار الله بصيرته بالعلم النافع الراسخ، لا تستحق والله أن يبدو أن يلتفت إليها الإنسان. ولذلك لو نظرنا إلى العلماء الذين لهم قدم الراسخة في العلم ومكانة، نجدهم من أبعد الناس عن الدنيا، ومع ذلك فيهم من أتته الدنيا وهي راغمة. فيهم الأغنياء، فيهم المحسنون، فيهم أهل الدثور الذين نعرف مواقفهم ومنازلهم. والنقطة الرابعة والأخيرة المحاسبة بينك وبين نفسك. لا بد من جلسة مصارحة مع النفس في كفها عن شهواتها، كفها عن أهوائها، الأخذ بزمامها حتى لا تريدك المهالك. هذه من أبرز ثمار العلم، والكلام يطول والوقت لا يتسع لاستكمال الحديث، وإنما هي نقاط أحببت أن أذكر بها إخواني، وأن نجتهد في إدراك الصلاة، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي ثمرة العلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والثبات على أمره، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. إلى أن نلتقي في مجلس إن شاء الله قادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.